ويوم السرور ويوم البهجة والحبور حين تلتقي بإخوانك الأفاضل، بإخوانك الأجلاء، لطالما عشت أنت وهم تحت سقف دار واحد، نرتشف جميعا من عبيق علم تلك الدار، مما يزيد في ألفة طلبة العلم، فتشتد أخوتنا وترتبط وتتعانق بالمودة قلوبنا. فيا لها من أيام، وما أجملها من لحظات عشناها في تلك الدار. نسأل الله جل وعلا أن يبدلنا خيرا، إنه على ذلك قادر. فكم أنا في فرحة ولو زرت أهل الأرض كلهم بما فيهم من أحب الناس من أهلي، لما كانت فرحتي كفرحتي يوم زيارة إخواني أهل السنة. كيف وأنت قد عشت معهم تحت مظلة السلفية، فهم والله أهل السنة، خير أهل الأرض في زماننا. فلسني واحد خير والله من مل الأرض من أهل البدع. فنحمد الله جل في علاه الذي يسر لنا هذه الزيارة، والتي كانت في الأصل عبارة عن استجابة لدعوة وليمة أخينا المفضل أبي الحارث محمد بن عبد الرزاق النهمي حفظه الله وبارك له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، إلا أنها كانت فرصة كبيرة جدا ونعمة من نعم الله علي وعلى إخواني الذين أتوا معي أن التقينا بهذه الوجوه النيرة الطيبة. فنسأل الله الذي جمعنا في هذا المقام المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إخواني في الله، إن كان من نصيحة أو مذاكرة فنتذاكر وإياكم مذاكرة بعض التعليقات اليسيرة على سورة من سور القرآن الكريم. ألا وهي سورة الفلق. هذه السورة سورة مكية، ومن باب الفائدة هناك ثلاث قواعد لثلاث أجزاء يكثر القراءة منها، تعرف من خلالها المكي من المدني. القاعدة الأولى في سور جزء عمّة أن سور جزء عمّة كلها مكية إلا ثلاث سور، ألا وهي سورة البينة وسورة الزلزلة وسورة النصر. وهذا عبارة عما هو موجود في المصاحف والذي اتفق عليه علماء مجمع الملك فهد، وإلا هناك خلاف في بعض السور. وممن فصل في ذلك ورجح غير ما ذكر في ترجيحات قوية شيخنا المفضال أبي عبد الله محمد بن جمال حفظه الله في تفسيره لجزء عمه. لكن من أراد أن يعرف على حسب ما هو موجود الآن سيأخذ هذه القاعدة وسيعرف من خلالها المكي من المدني. الجزء الثاني جزء تبارك، جزء تبارك جميع سوره مكية إلا سورة الإنسان فهي مدنية. الجزء الثالث جزء قد سمع جميع سوره مدنية، وليس في هذا الجزء من السور مكية، وهذا على حسب التفصيل المتقدم ما هو موجود في هذه المصاحف الموجودة حاليا. من خلال هذه الثلاث القواعد في هذه الأجزاء الثلاثة إذا سئلت في أي سورة من السور هل هي مكية أم مدنية بكل سهولة ستجيب بإذن الله جل وعلا. سورة الفلق سورة مكية كما سمعتم، فما الفرق بين المكي والمدني؟ المعروف لدى طلبة العلم هو الأكثر انتشارا بين معشر الطلاب مؤخرا، إذ أن الفرق بين المكي من المدني أن ما كان قبل الهجرة كان مكيا، أو ما نزل قبل الهجرة كان مكيا، وما نزل بعد الهجرة كان مدنيا ولو نزل في غير المدينة. فسورة المائدة سورة مدنية، ومع هذا بعض آياتها نزل في مكة بالتحديد في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم كما جاء في حديث عمر، فحسبت مدنية، ذلك لأن الأرجح لأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: قل أعوذ برب الفلق. قل أي يا محمد ابتداء وأمتك انتهاء، أعوذ أي ألتجئ وألتصق بجناب الله عز وجل على حد تفسير بعض على حد تعبير بعض المفسرين، ويقال ألتجئ إلى الله أفضل للالتباس، ومعنى أعوذ ألتجئ إلى الله جل وعلا وأطلب منه أن يصرف عني شرا، لأن العوذ هو طلب صرف الشر، بينما اللوذ هو طلب جلب الخير. قد ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للاستعاذة الفرق بينهما، ثم ذكر بيتا يتداوله أهل العلم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، إلى آخر الأبيات. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. هنا الاستعاذة بالربوبية كما تعلمون، الربوبية هي إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الخلق والملك والتدبير والرزق. ولما كانت هذه الشرور مما هي تحت توحيد الربوبية، أعني أن الله جل وعلا هو الخالق للخير وهو الخالق بحكمته بالشر. كان الأفضل والأحسن والأصح تعبيرا والأولى الاستعاذة بالربوبية. قل أعوذ برب الفلق. الفلق جاء في تفسيري أنه فلق الصباح، ويصلح أن يكون فلق الحب والنوى، فالله عز وجل فالق الإصباح، والله جل وعلا فالق الحب والنوى. والفلق في هذه الآية يتناول المعنيين، إذ الأصل في التفسير أو في أصول التفسير أن الآية أو الكلمة إذا جاء في تفسيرها معان ولم تتعارض هذه المعاني فإن التفسير يحمل على جميع المعاني التي لم تتعارض، لكن لو أن التفسير جاء على معان وتعارضت لا بد حينها من النظر في الراجح، فيبحث الطالب وينقب ليصل إلى الراجح. مثاله قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أهل التفسير ما المقصود بالقرء، منهم من قال الحيض كما تعلمون، منهم من قال الأطهار. هنا التفسير اختلف وحصل تعارض في التفسير، حينها لزم أن نبحث ما المقصود بالقرء، هل هو الطهر أم الحيض. والصواب الذي يرجحه بعض أهل العلم أن المقصود بالقرء الحيض. المهم أننا نستفيد في باب التفسير أن ما حصل من تعارض في تفسير كلمة أو آية فلا بد من البحث والتنقيب لمعرفة الراجح، أما إذا لم تتعارض التفاسير فيحمل تفسير الآية على كلا المعاني. قل أعوذ برب الفلق، وهنا لم يحصل تعارض فيحمل على المعنيين. من شر ما خلق، من شر ما خلق، هذه الآية بينت أو فيها الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة والباطنة، ولا يوجد شر إلا وذكر في هذه الآية ضمنا، حتى شر نفسك التي بين جنبيك، والتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فأنت تلجأ إلى الله وترجوه أن يصرف عنك شر نفسك، هذا مهم جدا. قد أفرد النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاصا في هذا، وجعله من أذكار الصباح والمساء والنوم، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على دعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه يقال شركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا وأجره إلى مسلم. والحديث عند أبي داود هو صحيح، صحيح المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه ثلاثة شروط. الله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ من الشر كله، ثم خص لنا الاستعاذة من ثلاثة شرور، هي من أشد الشرور الخبيثة التي تعترض للإنسان، ولأنها خفية ولا يعلم الإنسان حين تأتيه، كان الإنسان بحاجة أن يلجأ إلى ربه أكثر فيستعيذ به من شرها. أولها من شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق جاء فيه أو في تفسيره معنيان، قيل غسق الليل إذا أقبل، وقيل المقصود به القمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة هذا الغاسق عندما رأى القمر. فهل هناك تعارض؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض، فيصلح أن يكون الغاسق الليل ويصلح أن يكون الغاسق القمر، والمقصود الوقت الذي يكون فيه الليل والقمر، إذ أن ما يخرج في هذا الوقت وينتشر شرور كثيرة لا تعلمها، فتنتشر الجن والشياطين، وينتشر أهل الشر من الثقلين من الإنس والجن، ويكثر الشر في الليل، فأكثر من يقترف المعاصي والفواحش في الليل، وأكثر من يسرق في الليل، وأكثر من يرتكب الجرائم في الليل، وأكثر عمل السحرة والمشعوذين في الليل، وهكذا. فهناك شرور خفية تنتشر في الليل، أنت بحاجة أن تلجأ إلى الله عز وجل في أن يصرفها عنك، فأنت عندما تقول ومن شر غاسق إذا وقب تسأل الله ذلك، أي أن يصرف الله عنك هذه الشرور. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات جمع نفاثة، والمقصود بها على قول بعض المفسرين السواحر اللواتي ينفثن في العقد، والعقد هي ما يعقده السواحر في الشعر أو في الخيط، يربطون عقدا فيه ويقرؤون تعاويذ واستغاثات وكلام، يعني ماذا، وسؤال للجن وذكر أسمائهم و بعض العبادات للجن بنية إصابة فلان من الناس، ثم يقومون بالنفث في هذه العقد، فينعقد حينها السحر. ولما كان السحر يصاب به الإنسان من غير معرفة في الغالب، كان شر وخطير، ويحتاج الإنسان يسأل الله بأن يصرف عنه هذا الشر. وكم ابتلي من ابتلي بهذا الشر من الناس، وسببه يعود إلى أمور. الأمر الأول التهاون في ترسيخ العقيدة الصحيحة في القلوب والنفوس، فالعقيدة الصحيحة والتوحيد من أعظم الأمور التي يحصن الإنسان نفسه بها من شر شياطين الإنس والجن. الأمر الثاني لكثرة المعاصي وقلة فعل الخير. الأمر الثالث لضعف المحافظة على أذكار الصباح والمساء، أو عدم ذكر أذكار الصباح والمساء في أوقاتها المعلومة. الأمر الرابع ربما بعض الناس لا يبالي في قراءة أذكار الشرب وأذكار الأكل وما بعد ذلك، فلا يسمي الله إذا شرب، ولا يسمي الله إذا أكل، ولا يحمد الله بعد ذلك. هذا من أسباب الإصابة. كذلك الفرح الشديد خاصة بالدنيا، الخوف الشديد، وقت فعل المعصية إلى غير ذلك من الأسباب. وجماعها قول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيم له شيطانا فهو له قرين. ومن شر حاسد. طيب قبل ذلك النفاثات، لماذا خص بها بهذا اللفظ إناث السحرة ولم يذكر ذكورهم، مع أن الرجال، مع أن ذكور السحرة يفعل يزاول مثل هذا العمل الخبيث؟ الجواب قيل لأن أكثر من يستخدم هذا النوع من السحر النساء من السواحر، وقيل أن لفظ النفاثات لفظ مؤنث وهو عائد إلى النفوس وليس عائد إلى التذكير والتأنيث. فإذا كان اللفظ عائد إلى النفوس فيدخل فيه أنفس السحرة ذكورا كانوا أو إناثا. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد، الحاسد هو من يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على فلان من الناس، سواء أراد أن تعود هذه النعمة له أو لم يردها له، فيحصل الحسد بكلا الحالتين كما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو الحاسد. والحاسد قد لا يسلم، والحسد قد لا يسلم منه أحد، لكن اللئيم يبديه والحليم يخفيه، كما ذكر ذلك أهل العلم. إذا حسد، أي إذا أثر حسده، فإن الحاسد قد يحسد لكن لا يؤثر حسده فيتعدى إلى الغير، أي إلى المحسود، وقد يتعدى إلى الغير أي إلى المحسود، فيخرج منه معنى يسمى عين، فيصاب به المحسود فتلحقه أمراض أو أتعاب أو آلام أو حرمان بعض الأمور وغير ذلك. هذا هو ما يسمى بالعين، وهذا مرض خطير وخبيث، وقد لا يبرأ منه الإنسان بالسهولة إلا من وفقه الله وأكرمه الله عز وجل بالشفاء ممن حسنت عقيدته ولجأ إلى ربه وعمل بالسبب. ومن أعظم الأسباب في شفاء العين كما تعلمون الاغتسال، وينبغي لمن أصاب بالعين أنه إذا طلب منه غسل أن لا يتأخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهكذا الرقية وغير ذلك. وهناك وقايات قبل الإصابة بالعين والحسد والمس وغير ذلك ينبغي العمل بها، فإذا وقع المرض ينبغي السعي في رفع المرض بالأسباب الشرعية. ومن شر حاسد إذا حسد. وأكثر الناس قد يعود مرضه بسبب العيون أو الإصابة بالعين، وقد جاء حديث: ربع أمتي يموت بالعين. هذا الحديث قيدته في دفتري من فوائد الشيخ مقبل رحمه الله، فقد حكم عليه بأنه لا أصل له، لكن جاءت تحت هذا المعنى، أو جاءت أحاديث تحت هذا المعنى تدل على أن أكثر الناس يموت بالعين. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تورد الرجل القبر والجمل القدرة. وأكثر من يصاب بالعين النساء لعدم حرصهن وتحرزهن في إظهار زينتهن، فقد تظهر المرأة زينتها وهي تفرح وهي فرحة وتريد الناس ينظروا إلى ما آتاها الله عز وجل من جمال وإلى غير ذلك، ولا تفكر المسكينة أنها قد تصادف امرأة ذا حسد فتصيبها بالحسد. ومن أكثر الأسباب التي توقع النساء في هذا المرض التعري والتخلع وعدم التقيد باللباس الشرعي، خاصة في الأعراس والحفلات والمناسبات، والله المستعان. هذا عبارة عن تعليق يسير على هذه السورة المباركة، استجابة لطلب الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن جمعان بن الأحمر حفظه الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من جهود طيبة مباركة في خدمة الدعوة ونفع إخوانه أهل السنة وغيرهم ونفع إخوانه المسلمين في هذا المسجد المبارك خاصة وفي سيئون والوادي عامة، كما أسأل الله جل في علاه أن يجزي شيخنا المفضال أبا عبد الله محمد باجمان خير الجزاء على جهوده التي يقوم بها مع إخوانه ومع أهل السنة عموما في الداخل والخارج، فكم انتفع الناس بعلمهما وكم انتفع الناس بجهودهما، وهكذا بقية إخوانهم أهل السنة وطلبة العلم الأفاضل والمستفيدين والذين هم على خير، فشكر الله لهم وللجميع، وشكر الله لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لأخينا مصطفى النعمي هذه الكلمة الطيبة.